الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ونحن في باب التيمم من كتاب عمدة الفقه. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب التيمم. قال: وصفاته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
قوله رحمه الله: التيمم. التيمم في اللغة القصد، ومنه يمم الرجل وجهه إلى ناحية كذا، أي قصد بوجهه بلدة كذا. وأما التيمم في اصطلاح الشرع فهو قصد الصعيد الطيب بصورة أو بهيئة معينة لرفع الحدث، بصورة أو بهيئة معينة لرفع الحدث. وهل التيمم رافع للحدث أو أنه مبيح لما يحرم على المحدث؟ الصواب الذي عليه جماهير العلماء أن التيمم رافع للحدث، التيمم رافع للحدث، والحنابلة يقولون بأنه مبيح. وصفة هذا التيمم: أولا، لا يكون التيمم إلا عند فقد الماء، لا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء. وفقد الماء له ففقد الماء له صورتان: الصورة الأولى أن لا يجد الماء أصلا، أن لا يجد الماء أصلا وإن كان قادرا على استعماله، فهنا يتيمم إذا حضرت الصلاة. الصورة الثانية أن يجد الماء ولكن لا يجد القدرة على استعماله، يجد الماء ولكن لا يجد القدرة على استعماله، فهو يعتبر في حكم من لم يجد الماء. وهذا من بلاغة كلام الله عز وجل أنه قال: فإن لم تجدوا ماء، فشمل الأمرين: إن لم تجدوا ماء فصار الفعل لم تجدوا منصبا على المفعول ماء، ويصح أن يقال: فإن لم تجدوا القدرة على استعمال ماء، يصح هذا أيضا. وصفته كما ذكر المصنف رحمه الله: يضرب بيديه هكذا، المقصود باليدين الكفين، يضرب بيديه يعني كفين، اكتب بكفين، يأخذ يديه هكذا ويضرب بهما على الصعيد الطيب الطاهر، يعني إذا كان التراب أمامه هكذا فيضرب بيديه سواء على التراب هكذا حتى يصبح للتراب غبار، ضربة واحدة، ضربة واحدة هكذا. ويعذرنا الطالبات وأخواتنا فإن كاميرتهن معطلة، وإلا كان يرون أيضا هذه الصورة، لكن يمكن يرجعوا إلى التسجيل. فيضرب الإنسان المتيمم ضربة واحدة على التراب باليدين معا، ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه بهذه الطريقة. مرة ثانية: ضربة واحدة على التراب حتى يخرج الغبار ويرى ذلك إن كان التراب ظاهرا، ثم يمسح وجهه هكذا ثم كفيه هكذا. هذا هو صورة أو صفة التيمم: وجهه وكفيه. والله سبحانه قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وجاء في بعض الأحاديث مسح الكفين قبل الوجه لا يضر، لو ضرب هكذا ثم مسح على الكفين ووجهه بعد ذلك لا يضره ذلك. المهم لأن الواو في لغة العرب وفي لغة القرآن لا يفيد الترتيب، واضح؟ الواو في لغة العرب وفي لغة القرآن لا يفيد الترتيب، وإنما قلنا بوجوب بركنية الترتيب في الوضوء لوجود الممسوح بين المغسولات وليس لأجل الواو، فالواو لمطلق الجمع. وقد جاءت أحاديث كثيرة في خلصت؟ أنا ما أرضى أحد يمسك الهاتف في درسي ولا في بيت الله عز وجل، اللي باله مشغول في الهاتف يخرج برا لا يشغلنا، الله يبارك فيكم. إيش كنا نقول؟ وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ذكر مسح الوجه قبل اليدين، وفي بعضها ذكر مسح الوجه اليدين قبل الوجه، وفي بعضها ذكر مسح الوجه بضربة واليدين بضربة، وفي بعضها ذكر مسح اليدين إلى المرفقين، فأي ذلك فعله الإنسان فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
إذن المصنف رحمه الله ذكر أن التيمم له شروط أربعة، أحدها العجز عن استعماله، وذكر تحته عدة صور. الأولى، الصورة الأولى قال لعدمه، لا يوجد ماء، هذا لا إشكال فيه وهذا بالإجماع يتيمم. الثاني، الصورة الثانية، أو خوف الضرر باستعماله لمرض، هذه الصورة الثالثة الثانية، خوف الضرر باستعماله لمرض. قال له الطبيب: إن استخدمت الماء تمرض. قال له الطبيب: إن استخدمت الماء زدت مرضا. الصورة الثالثة، أو خوف الضرر باستعماله لبرد شديد، أو خوف الضرر باستعماله لمرض لبرد شديد، ولا يوجد ما يدفي به الماء، لأنه لو كان يوجد ما يدفي به الماء مثل السخانات أو النار أو الغاز يدفي الماء ولا يتيمم. الصورة الرابعة، أو خوف العطش على نفسه، عنده ماء لكن قليل، هذا الماء لو توضأ به ربما لا يجد ماء يشربه فيتيمم وإن كان الماء عنده، وهذه الصورة الخامسة أو الرابعة، سواء كان الخوف العطش على نفسه أو رفيقه. الصورة الأخرى، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه. كيف هذه الصورة؟ إنسان يمشي في الطريق ويمينه أو شماله ماء، لكنه يخاف إن انحدر إلى الماء، يعني إن وقف وتوضأ فاته من يطلبه لأخذ ماله، أو خاف أنه إن نزل عند الماء أن يدركه العدو فيقتله أو يدركه، فهو يجد الماء على يمنة ويسرة الشارع لكنه يخاف أنه إن وقف أن يفوته ماله أو أن يدركه عدوه، فهنا أيضا يجوز استخدام الماء. أو إعوازه إلا بثمن كثير، إنسان كان في صحراء فوجد إنسانا عنده ماء فقال له: أعطني الماء أتوضأ. قال: لا أعطيك الماء إلا بثمن كثير. أعطاه أضعاف هذا ثمنه في البلد، بمئة فلس، قال له بعشرة دنانير مثلا، إذن يتيمم ولا يشتري ماء لأن الثمن كثير عن العادة المضطردة. إذا كان الثمن كثير عن العادة المضطردة جاز له التيمم. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه. انتبه الآن، إنسان يستطيع أن يستخدم الماء، قاله الطبيب استخدم الماء إلا القدم الأيسر لا تغسله فإن فيه غرغرينة، ماذا يفعل الآن؟ المذهب أنه يغسل ما يقدر ويتيمم لما لا يقدر على غسله، هذا هو المذهب. والراجح والله أعلم أنه يغسل ما يقدر ولا يسأله الله عما لا يقدر، لا يحتاج للتيمم، لأنه لم يأتي بسند صحيح الجمع بين الوضوء وبين التيمم. قال وجد ماء لا يكفيه لطهارته، وجد ماء يكفيه لأن يغسل بعض أعضائه. طيب هل يغسل بعض أعضائه ثم يتيمم للباقي؟ المذهب نعم، والصحيح أنه لا يغسل ما يكفي لبعض الأعضاء وإنما يتيمم مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
هذا الشرط بناء على أن الحنابل رحمهم الله يرون أن التيمم مبيح لما يمنع منه المحدث وليس رافعا للحدث، ولذلك قالوا لا يجوز للإنسان يتيمم قبل وقت الفرض ولا قبل وقت النافلة المنهية عنها. بمعنى لو كان إنسان في الضحى الساعة 11 وما أذن الظهر ما وجد ماء، الحنابلة يقول لا يصح أن يتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي الظهر وما كان معه من النوافل والسنن والمندوبات. فإذا صلى العصر بوضوء ثم انتقض وضوءه فبحث عن الماء فلم يجده، فليس له أن يتوضأ لأن الوقت وقت نهي عن النوافل، ليس له أن يتوضأ للنوافل المنهية عنها. إذن ماذا يفعل؟ لا يتيمم حتى يؤذن للمغرب. أما الجمهور قالوا التيمم رافع للحدث عند عدم الماء، التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكم الوضوء، فيجوز للإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء أن يتيمم ولو كان قبل دخول الوقت ولو كان في وقت النهي، لكنه متى ما وجد الماء انتقض تيممه ووضوءه، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
هذا أيضا قلنا مبني على الأصل الذي عند الحنابل رحمهم الله، وهو قولهم أن التيمم مبيح وليس رافع. فإذا كانت التيمم مبيحا فنوى أنه يتيمم لصلاة نافلة فليس له أن يصلي بها فرضا، لأنه نوى شيئا دون الفرض، وإن نوى للفرض صلى الفرض وصلى ما حضر من النوافل في الوقت وإذا لم ينتقض تيممه فيبقى على الإباحة. أما الجمهور يقولون إذا تيمم لنفل أو لفرض أو تيمم لرفع الحدث أو تيمم لإزالة الحدث كل ذلك يبيح له، كل ما يبيح بالوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
بالنسبة للشرط الرابع التراب، يعني لا بد في التيمم من استخدام التراب، فلو استخدم مثلا سمادا، لو استخدم مثلا زرعا خشبا ليس عليه غبار مثلا أو قماشا ليس عليه غبار فإن هذا التيمم لا يصح، لا بد أن يكون التيمم بالتراب أو ما هو مثله من الغبار، سواء كان الغبار موجودا على الجدار أو على الخشب أو على القماش، ما دام الغبار موجود وهو التراب يصح به التيمم. أما إذا لم يكن الغبار موجودا فلا يتيمم لا على خشبة ولا على قماش ولا على سجادة ولا على حائط ولا على صخرة ليس بها تراب ولا على فحم ولا على حجر كريم ولا على نحاس مع أنها من معادن الأرض ولا على حديد، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيب. ما معنى الصعيد؟ ما صعد على وجه الأرض وهو التراب، ما صعد على وجه الأرض وهو التراب طبعا. وقوله طاهر بتراب طاهر له غبار، فلو كان التراب صلبا كالطابوق المصنوع الصلب لا يتيمم به، وهكذا لو كان الطابوق أو التراب مصنوعا به طابوق بالنار لا يتيمم به، لابد أن يكون التراب طاهر له غبار. التراب لابد أن يكون طاهرا وله غبار، طاهر بمعنى خال من النجاسات الظاهرة العينية وله غبار. طيب إذا كان رجل يقول أنا مريض في المستشفى لا أستطيع أتوضأ ولا يسمحون لي بإدخال التراب، ماذا أفعل؟ نقول له صلي بلا طهارة، صلي بلا طهارة، كمن فقد أهلية استقبال القبلة كيف يصلي؟ يصلي بلا استقبال قبلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. أما قول بعض الناس يتيمم في الهواء فهذا من الإحداث، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلا ولم يجعل للبدل بدلا، فالمصير إلى بدل البدل إدراك على الشرع، والواجب أن نقول أنه يسقط عند العجز، لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم ذكر ما يبطل التيمم، قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. نفس الأشياء التي تبطل طهارة الماء هي نفسها مبطل للتيمم، لكن يضاف إليه خروج الوقت. هذا عند الحنابلة ولا عند الجمهور؟ عند الحنابلة، لأنهم يرون التيمم مبيح وليس رافعا، فبناء على ذلك مجرد ما أن يخرج الوقت صلى للمغرب خرج وقته يتيمم للعشاء. أما عند الجمهور فإن خروج الوقت ليس من نواقض التيمم، والقدرة على استعمال الماء، يعني إنسان كان لا يجد ماء فتيمم للمغرب ولم ينتقض تيممه، ثم قبل العشاء وجد الماء إذن يتوضأ. لماذا؟ لأنه وجدت القدرة عنده على استعمال الماء. أو كان مريضا فقال له الطبيب بعدما زاره بعد صلاة الظهر قال الآن تستطيع أن تتوضأ، وكان قد تيمم قبل الظهر ولم ينتقض تيممه، فبمجرد إخبار الطبيب إياه عن إمكانه استعمال الماء ينقض تيممه. نعم. قال وإن كان في الصلاة، لو الرجل في الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء فجاء رجل ركضا إليه وقال ها وجدت لك ماء، هل يترك الصلاة أو يتم؟ جمهور العلماء قالوا ما دام لم ينتهي من الصلاة فإنه يترك الصلاة، لأن الصلاة مبطل بمجرد القدرة على الماء، حاله كحال من توضأ ففسى أو ضرط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحيض. ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ.
قوله رحمه الله باب الحيض. الحيض دم معروف هو دم صحة يخرج من المرأة إذا بلغت، يخرج من المرأة إذا بلغت ولم تكن مريضة ولا آيسة. وهذا الحيض إذا وجد عند المرأة فإنه يمنع المرأة من عشرة أشياء، يمنع من فعل الصلاة إجماعا، يمنع من فعل الصلاة إجماعا، ويمنع من وجوب الصلاة حالا ويلزم القضاء ولا يلزم القضاء. إذن لا نقول نقول لا تفعل الصلاة ولا تجب عليها الصلاة، خلافا وهذا بالإجماع عند أهل السنة والجماعة، هي لا تفعل الصلاة إجماعا ولا تجب عليها الصلاة إجماعا عند أهل السنة والجماعة. وقال بعض الخوارج بوجوب الصلاة عليها ولكن تؤديها قضاء، وهذا قول منحرف. وفعل الصيام إجماعا والطواف إجماعا إلا في حال الاضطرار ففيه خلاف، إلا في حال الاضطرار ففيه خلاف، كأن تخاف المرأة فوات الفرقة إن لم تطف. فقال بعض الحنفية، وهو رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها تطوف للضرورة. وقراءة القرآن، وهذا باتفاق السلف، خلا بعض المتأخرين من الخلف كابن حزم والشوكاني ومن وافقه، المرأة الحائض تمنع من قراءة القرآن. فإن قال قائل لماذا نمنعها من قراءة القرآن، نقول لأنها كالجنب، والجنب ممنوع من القرآن. فإن قال قائل الجنابة بيد الإنسان والحيض ليس بيد الإنسان، نقول الشارع الذي يعلم الأحكام جعلهما في حكم واحد ولم يبين الفرق، فلما لم يبين الفرق علمنا أنهما متحدان في الحكم. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهن الحيض ولم يكن يقرأن القرآن الكريم. فإن قالت المرأة إني مضطرة لأن أراجع حفظي عندي اختبار، أو أنا مضطرة لأني مدرسة، نقول حينئذ يجوز للاضطرار ولا يجوز الاستمرار، يعني ما تقرأ وردها. قال ومس المصحف، وهذا أيضا بالإجماع خلافا لابن حزم والشوكاني ومن وافقهما من المتأخرين، المرأة الحائض ممنوع من مس المصحف، ولا تمس المصحف بحائل متصل بيدها كالقفاز، ولها أن تمس المصحف بحائل منفصل كالحمالة أو كالمسطرة ونحوهما. واللبث في المسجد، أيضا المرأة الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد لأنه يخشى أن تلوث المسجد، والله قال عن الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإن كان الرجل عابر سبيل ولم يجد مكانا وهو جنب يدخل المسجد للاضطرار لكونه عابر سبيل، لكونه عابر إيش؟ سبيل. فالمرأة إذا تحفظت وحضرت لكونها عابرة سبيل أو لكونها مضطرة عليها الدورة وعندها تسميع قرآن أو عندها درس مثلا، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. والوطأ في الفرج أي في حال الحيض، وهذا بالإجماع لنص الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض، المحيض اسم المكان وهو الفرج. وسنة الطلاق، أي أن المرأة إذا كان عليها الحيض فإنه لا يجوز أن تطلق، لأن السنة أن المرأة لا تطلق إلا في طهر أو في حمل، لا تطلق المرأة إلا في طهر أو في حمل. فإن طلقها في حيض فقد خالف سنة الطلاق، والطلاق واقع عند الأئمة الأربعة. وكذلك الاعتداد بالأشهر، الحيض إذا لم يكن، انتبه الآن، إذا كان الحيض موجودا فإن المرأة المطلقة تعتد بحيضتها. إذا كانت المرأة ذات حيض وطلقت فإنها تعتد بحيضتها، فإذا طلقت وهي طاهر فحاضت، ثم طلقت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة فهي قد خرجت من ذمة هذا الرجل المطلق. وأما إذا لم يكن الحيض موجوداً فإنها لا تعتد بالحيض لأنها لا تجد الحيض، وإنما تعتد بالأشهر، لأن الله قال واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يئسن من واللائي يئسن. نعم، إيش الآية من الأول؟ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم، فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم، يعني إذا كانت يائسة أو صغيرة غير ذات حيض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60.
قوله رحمه الله: ويوجب الغسل، أي يوجب الحيض. ما الذي يترتب على الحيض إذا كان موجودا؟ تأملوا هذه الأمور التي تكون مترتبة على الحيض. أولا، إذا حاضت المرأة فطهرت عليها الغسل، هذا بالإجماع، هذا الأمر الأول. الثاني، وجود الحيض دليل بلوغها، هذا الأمر الثاني. وجود الحيض دليل بلوغها، وهذا الأمر الثاني. الثالث، أنها إذا كانت ذات حيض فهي تعتد بالحيض، تعتد بالحيضات، لقول الله عز وجل: ثلاثة قروء، قروء قيل أطهار وقيل حيضات. الرابع، إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، يعني المرأة انقطع دمها قبل أذان الفجر وهي في رمضان، فنوت الصوم واغتسلت بعد أذان الفجر، فصومها صحيح إجماعا. إذن الصوم يباح بمجرد انقطاع الدم، والصوم يجب بمجرد انقطاع الدم، والطلاق يصح بمجرد انقطاع الدم. فلو أراد الرجل أن يطلق زوجته وفق السنة، فنظر إليها وإذا هي ذات حيض، فقال: متى تطهرين؟ قال: في يوم كذا. فلما جاء يوم كذا قال: طهرتي؟ قالت: نعم. فطلقها، قالت: لما اغتسل، فإن الطلق وفق السنة، لأنه لا يشترط أن تغتسل، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. يعني مس المصحف مثلا، اللبث في المسجد مثلا، قراءة القرآن مثلا، فعل الصلاة مثلا، الطواف مثلا، الوطء مثلا، هذه أمور لا تجوز إلا بعد أن تغتسل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فإذا تطهرنا، وتطهرنا فيه على وزن تفعلنا، أي أوجدنا من أنفسهن فعلا خارجا غير الحيض. ما هو الفعل الخارج غير الحيض؟ إيش هو؟ الغسل. فإذا تطهرنا اغتسلنا. قال: ويجوز الاستمتاع من الحيض بما دون الفرج، دون بمعنى غير، بما دون الفرج أي بما غير الفرج، لأن الله عز وجل قال: فلا تقربوهن حتى يطهرن. فلا تقربوهن يعني في المحيض، أي في موضع الدم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. إذن المرأة التي عليها الحيض يجوز لزوجها أن يستمتع بها ما عدا الوط في الفرج. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. هذا السؤال الآن، ما هو أقل الحيض؟ لو أن المرأة خرج منها الدم ساعة، هل هذا حيض؟ الجواب لا، لأن للحيض أقل وأكثر. أقل الحيض يوم وليلة، هل هذا فيه نص؟ الجواب لا. أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 يوما، هل فيه نص؟ الجواب لا. لذلك وقع الخلاف بين العلماء. فمن أين عرفنا أن قل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما؟ قال العلماء إنما عرف ذلك بطريقين: الأول بالآثار الواردة عن الصحابيات، والثاني بالعادة المضطردة الغالبة في الأعراف. فإنا نظرنا في واقع النساء لم نجد امرأة حيضتها أقل من يوم وليلة، وإنما إذا وجدنا فذاك دم مرض وفساد. ونظرنا في واقع النساء فلم نجد امرأة حيضتها أكثر من 15 يوما، فإن زاد عن ذلك فهذا دم فساد وليس بدم حيض، دم مرض وليس بدم حيض. إذن نقول هذه المسألة ليست نصية ولكنها اجتهادية، وهذه مترتب عليها أحكام، ترى لا بد من حفظها، ولا بد للمرأة أن تضبط أيام حيضتها وأيام دورتها، مسمول علمية عاد، دورتها إيش؟ شهرية، صح ولا لا؟ لأن مرة قلت لأحد مشايخنا، قلت له الشيخ عندنا دورة، قال عجيب، أنا اللي يقول أعرف أن الدورة عند النساء، قلت الشيخ دورة علمية، قال ليش ما ذكرت الوصف؟ هذا من باب الفكاهة أساس لا تملوا من الدرس. بس إذا كان أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، طيب نفهم من هذا أن أقل الطهر كم سيكون بين الحيضتين. المرأة لا تحيض، انتبه، لا تحيض إلا أقل يوم وليلة وأكثره 15 يوما وليلة. إذن أقل الطهر كم حتى نعرف المرأة ممكن كم مرة تحيض في الشهر؟ قال الحنابلة رحمهم الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ها اجمع 13 و15، كم يصير المجموع؟ 28، صح ولا لا؟ وعندك يوم وليلة، هذا أقل الحيض. إذن ممكن المرأة أنها تحيض في الشهر مرة واحدة، لأن يوم وليلة أقل الحيض، و13 طهرها المجموع 14، ممكن أنها تحيض في الشهر نفسه مرة أخرى، كما قال الشافعي رحمه الله: أدركت امرأة حاضت في شهر واحد 3 مرات. شلون؟ ما يتصور إلا على هذه المسألة، حيضتها يوم وليلة فطهرت أقل الطهر كم؟ 13 يوما، كم صار المجموع؟ 14. ثم حاضت يوم وليلة، كم صار المجموع؟ 15 يوم وليلة. ثم طهرت أقل الطهر 13 يوما وخمسة، كم المجموع؟ 28. في اليوم 29 حاضت في صبيحة الشهر الجديد، خرجت من العدة، راح على الرجال، الرجال على باله أن هذه حيضتها 3 أشهر وطلعت من ذمته بشهر واحد، لأنه ما كان فقيه، ما كان يعرف أن أقل الحيض يوم وليلة. طبعا هذا يرجع فيه إلى النساء وهن مؤتمنات في ذلك. قال: ولا حد لأكثره. شلون يعني؟ يعني ممكن أن المرأة تطهر 4 أشهر ولا يجيها الدورة، ممكن أن المرأة تطهر 2 سنين ولا تشوف الدم من غير حمل. ها انتبه، لعارض، لمرض نفسي أو عضوي، ما هو مهم. إذن ليس للطهر إلا حد أقل، هل له حد أكثر؟ الجواب لا. قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. هل هذا فيه نص؟ الجواب لا، ولكن فيه آثار عن الصحابيات والعادة المضطردة الغالبة، العادة المضطردة الغالبة. لا يوجد امرأة حاضت قبل 9 سنين، وأنا أعرف في هذا الزمن يعني بنتا حاضت وعمرها 11 سنة، والناس يسمونها بنت وهي في لغة الشرع هي بالغة، هي بالغة، لو تزوجت لحملت، لكن الشرع إنما نبه على هذه الأمور تنبيهات أن هذا من علامات البلوغ الحي، ولذلك ينبغي تنبيه البنات إلى هذا الأمر قبل وجود الحيض، ثم تحملهن المسؤولية إذا رأت الحيض، أنك أنت صرت الآن مثل الأم، صرت مسؤولة، صرت بالغة، صرت عاقلة، صرت مؤاخذة، لا بد من تنبيه النساء على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
هذه الجملة في 3 أسطر ونصف لو حفظتها ضبط، يعني ضبطا جميلا، كثير من أحكام الحيض. المبتدأ هي البنت الصغيرة التي رأت الدم لأول مرة، فإذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، ما معنى لوقت تحيض في مثله؟ أي كانت 9 سنين فما فوق، 9 سنين فما فوق، فرأت الدم، هذا معنى لوقت تحيض في مثله. اكتب لوقت أي 9 سنين تامة فما فوق. جلست أي منتظرة، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. إذن هذا إيش كان؟ مرض، مرض عارض. وإن جاوز ذلك، جاوز اليوم والليلة، الآن عرفنا، انتبه، جاوز اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض، جاوز اليوم والليلة ولم يتجاوز 15 يوما، علمنا أنه حيض. طيب، بنت عمرها 10 سنوات، خرج منها الدم في السن 10 واستمر معها الدم 1 شهر، إذن هذا ليس بدم حيض، هذا دم فساد، دم استحاضة، تراجع الطبيب ليعالجوها، وليس علامة على البلوغ. دم الاستحاضة ليس علامة البلوغ، خذوا قاعدة، لم يجعل الفقهاء دم الاستحاضة علامة على البلوغ. ليش؟ لأنه مرض، لأنه مرض، والمرض يطرأ على الصغار ويطرأ على الكبار. قال: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، اكتب تحت كلمة بمعنى واحد يعني على صورة واحدة في لون الدم وفي أيام الدم، في لون الدم وفي أيام الدم صار عادة. في الشهر الأول جاءها الحيض 5 أيام، في الشهر اللي بعده في نفس الأيام بعد مضي شهر 5 أيام، في الشهر الثالث 5 أيام، إذن الآن هذه البنت تسمى ذات العادة، صار لها عادة. طيب، افرض أن الشهر الأول جاه الدم 7 أيام، الشهر اللي بعده جاه الدم 9 أيام، الشهر اللي بعده جاه الدم 6 أيام، هذه ليست ذات عادة لأنها مضطربة تسمى، المشكلة تسمى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصيبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول ومن في معنى. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء، والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس.
قوله رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، هذا وجوبا بالإجماع، ويجب في هذا الغسل أن تنقض شعر رأسها، وأن توصل الماء إلى جميع بشرتها وإلى جميع شعرها، ولو كان شعرها إلى نصف ظهرها، يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها. قال: وتغسل، هي وتغسل، وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. طيب، إذا كان الآن سؤال، إذا كانت المرأة لم تطهر من الحيض واستمر معها الدم، هذا الذي يسميه العلماء بالمستحاضة، ماذا تفعل؟ المستحاضة ثلاثة أنواع، انتبهوا، إما أن تكون ذات عادة فهذا ما في إشكال أنها بعد الانتهاء من عادتها فهي تغتسل ولو استمر معها الدم، هذه الحالة الأولى. إما أن تكون ليست ذات عادة لكنها مميزة، إيش معنى مميزة؟ عندها علم تفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، تفرق بين دم الحيض الدورة الشهرية وبين دم المرض، فما دامت مميزة متى ما ميزت تغتسل وتعتبر بعد ذلك هي مستحاضة. هذه الصورة الثانية، إذن الأولى إيش؟ ذات عادة، والثانية مميزة، الثالثة المتحيرة، وحيرتنا معها بعد. من هي المتحيرة؟ المتحيرة ثلاثة أصناف، إما أنها مبتدأة، وإما أنها جاهلة لا تميز، وإما أنها ذات عادة نسيت عادتها. ماذا تفعل هذه؟ هذه إذا كانت الدم يستمر معها الشهر كله، هذه تبقى ستة أيام أو سبعة أيام في الشهر لا تصلي وتغتسل بعد مضي ستة أيام سبعة أيام، هي تعمل على غالب ظنها، بعد ذلك تغتسل وتعتبر نفسها مستحاضة. إذن عرفنا هذه الأحكام الثلاثة لذات العادة، والثانية إيش؟ للمميزة، والثالثة للمتحيرة. قال وتغسل فرجها وتعصبه، يعني بمعنى تتحفظ، تضع حفاظ، تضع شيء حتى إذا اغتسلت لا ينزل عليها الدم، وتتوضأ لوقت كل صلاة. إذن المستحاضة تتوضأ لوقت إيش؟ كل صلاة، هذه المستحاضة، وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معنى، إنسان مريض عنده سلس بول أو ركبوا لها بربيش، ركبوا له بربيش، الآن لا يستطيع يتحكم في البول، كيف يتوضأ؟ يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت. لاحظوا، هكذا من به انطلاق ريح لا يستطيع أن يمسك، يتوضأ عند كل صلاة إذا دخل الوقت. واضح؟ هذا معنى قوله ومن في معنى، هذا معنى قوله ومن في معنى. لو أدخلوا مثلا أنبوبا في إحليله فيخرج البول تلقاء نفسه فيتوضأ لكل صلاة، لو أخرجوا مصرانه وصار الغائط وأكرمكم الله يخرج بدون إرادته فيتوضأ لكل صلاة. قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، هذا ما عندنا إشكال أن المعتادة حيضتها أيام عادتها، ما زاد عن عادتها فهذه استحاضة. وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، هذه المميزة، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ خذوا هذه الأوصاف الثلاثة وعلموها نساءكم، والنساء عليهن أن يعلمن جنسهن كيف نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض. أولا، دم الحيض أسود، أي بمعنى مائل إلى السواد، ودم الاستحاضة مائل إلى الإحمرار والإصفرار. الثاني، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف كدم العرق، خفيف كدم العرق إذا خرج. الثالث، دم الحيض كريه الرائحة في غالب النساء وليس في كل النساء، ودم الاستحاضة لا ريح لها، إنما هو ريح الدم، إنما هو ريح الدم، وفرق بين ريح الدم وبين ريح دم الاستحاضة. هذه ثلاثة فروق، أظنها إن شاء الله أن المتحيرة ستصبح متميزة ولا لا إذا حضرت الدرس. قال فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء، والحامل لا تحيض. هذه مسألة الآن كثير ما نسأل عنها، هل الحامل يمكن أنها تحيض؟ جمهور العلماء يقولون الحائض لا تحيض، الحامل لا تحيض، لأن دم الحيض ينقلب إلى غذاء للجنين، فإن خرج منها الدم فهذا دم فساد، فهذا دم إيش؟ فساد، يعني دم استحاضة، دم مرض وليس دم حيض. وهذا هو الصواب، أن الحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. نعم، إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين هنا لا شك أن هذا دم نفاس، ودم النفاس حكمه حكم دم إيش؟ الحيض، إذا تدع الصلاة إلى آخره. واضح يا شباب؟ مرة أخرى الآن، إذا المرأة أحست بأن جنينها ستسقط لا سمح الله، وخرج الدم قبل سقوط الجنين وهي حامل في الشهر الخامس أو السادس، إذا نعتبر هذا الدم دم ماذا؟ دم استحاضة ولا دم نفاس؟ دم نفاس، لكن بشرط أن يكون معه السقط، أن يكون معه السقط مصاحبا، يعني في ظرفه بيوم أو يومين. فإن خرج الدم ولم ينزل الجنين، فذهبت وكشفت عند الطبيبة الأمينة، فقالت الطبيبة إن الجنين قد مات ولكن لم يسقط. إذن نفهم من هذا أن الدم الذي نزل هو كان دم النفاس، وكان المنبغى أن الجنين يسقط لكن لم يسقط لعدم وجود الحياة. انتبهوا، لذلك العمليات التي تعمل في تنظيف رحم المرأة فيخرج شيء من الدم، هذا دم نفاس، هذا دم نفاس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
قوله رحمه الله باب النفاس، النفاس يسمى في عرف الشرع حيضا أيضا، والحيض يسمى نفاسا في عرف الشرع. انتبهوا، يعني قد تجد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنا فستي، والمقصود إيش؟ أحثتي. إذن يطلق النفاس على الحيض والحيض على النفاس في لغة الشرع، احفظ هذه القاعدة. لكن عند الفقهاء النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، قبله بيوم أو يومين، أو بعد الولادة بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. ممكن ترى هذا، لأن بعض النساء ربما تحصل الولادة ولا يخرج منها الدم إلا بعد الولادة، وهذا يحصل. إذن نقول الدم الخارج بسبب الولادة يسمى نفاسا. ما حكمه؟ حكمه تماما كحكم الحيض، من حيث ما يحل ومن حيث ما يحرم ومن حيث ما يجب ومن حيث ما يسقط. انتبهوا لهذه المسائل. طيب، لو أن المرأة طلقت وهي حامل، فبمجرد ما أن ترى دم الاستحاضة فهي تعتبر خرجت من ذمة الرجل المطلق، لأن العدة انتهى بالنفاس، سواء كان الحمل الدم قبل الحمل أو الدم بعد الحمل. قال: وأكثره 40 يوما، هل في حد النفاس نص؟ الجواب لا. من أين علمنا أن أكثر الحيض أكثر النفاس 40 يوما؟ من أقوال بعض الصحابيات والتابعيات، ومن العرف المضطرد الغالب، مو كلي لكن غالب، والعرف الغالب يعمل به، وأكثره 40 يوما. طيب، كم أقل النفاس؟ لا حد لأقله، يمكن المرأة أنها تضع وتطهر بعدها بساعة، فيجوز لك كل شيء، خلاص ما دام طهرت يجوز، لكن لا بد أن تراعي حالها ونفسيتها ومرضها. لكن ما يفعله بعض الناس اليوم أن المرأة تطهر بعد الحمل بخمسة أيام، بشهر، بأسبوع، لا تغتسل ولا يقربها زوجها بحجة أنها ما أكملت 40، هذا باطل لا أصل له، هذا باطل لا أصل له. قال: ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وهي طاهرة، إذن تغتسل وهي تعتبر طاهرة. وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا، يعني مثلا بعد 20 يوم انقطع عنها الدم فتغتسل، فاغتسلت جلست 3 أيام ثم رجع الدم، هل نسمي هذا الدم دم حيض أو نسميه دم نفاس؟ الصواب أنه دم نفاس، الصواب أنه دم نفاس إلى نهاية 40. بعد 40 إذا طهرت ثم جاءها الدم، الدم دم حيض أو دم استحاضة.
نبدأ في كتاب الصلاة حتى لا نقف على الحيض، ها؟ فإن الوقوف على الصلاة خير من الوقوف على الحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب 3، فإن تاب وإلا قتل.
قوله رحمه الله: كتاب الصلاة، أي كتاب في بيان أحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة. والصلاة لغة الدعاء والصلة، وأما في اصطلاح الشرع فهي عبادة مخصوصة تؤدى على هيئات مخصوصة في أوقات مخصوصة لله تبارك وتعالى. وإذا أطلقت الصلاة في القرآن فإن المقصود بها مطلق الصلاة الشرعية، سواء كان فرضا أو نفلا، وفي بعض الآيات المراد منها الفرض. والصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام، حتى قال العلماء رحمهم الله: إن الصحابة لم يختلفوا في أنه لا يكفر أحد بترك شيء من أعمال الإسلام إلا الصلاة، فإن الصحابة قد اتفقوا على أن من ترك الصلاة فإنه يكفر. وهذا الحديث الذي أورده الإمام دليل على ذلك. الحديث رواه أبو داود، ورواه الدارمي في سننه في مسنده، ورواه غيره. قال: 5 صلوات، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفيه دلالة على أن الصلوات المفروضة 5، ولا توجد صلاة فريضة غير هذه 5. وهذا يؤكد لنا أن الصلوات 5 هي المفروضة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كتبهن الله على العباد. وعلى العباد للاستغراق، أي كل العباد في اليوم والليلة. فإن قال قائل: فإنكم تقولون إن العيدين فرض، نقول: نعم، العيدان فرض، لكن لا يتكرر في كل يوم وليلة، فلا يرد على هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. والمحافظة على الصلوات يتم بثلاثة أشياء: المحافظة عليها من حيث الوقت، والإتيان بشروطها. ثانيا: المحافظة عليها بأركانها. ثالثا: المحافظة عليها بأداء واجباتها. هذه 3 أشياء دليل على أنك حفظت الصلاة. فإن كنت من أهل الجماعة فيجب عليك أن تحافظ عليها في الجماعة، كما قال ابن مسعود: إنا كنا نعد الرجل إذا تخلف عن هذه الصلوات منافقا معلوم النفاق. قال: كان له عهد أن يدخله الله الجنة. لذلك جاء في الحديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. صح ولا لا؟ إذن عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن، بالله ما في فرق بين ومن لم يحافظ وبين من ترك؟ ما في فرق؟ في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومن تركهن، قال ومن لم يحافظ عليهن. يعني ضيع الوقت، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، صلى لكن ساهي، صلى لكن غافل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، مو أضاعوا يعني تركوا، لا أضاعوا يعني لم يؤدوها بالخشوع والخضوع والهيئات المطلوبة. من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، لأن من ضيع الصلاة فهو من أهل الكبائر، فهو من أهل الكبائر، وأهل الكبائر تحت ماذا؟ الوعيد. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب وإذا ترك الصلاة؟ أما إذا ترك الصلاة فإن الله قد أخبر عن أقوام قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فالصلوات الخمس واجبة بالإجماع، بالإجماع صلوات الخمس واجبة بالإجماع على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفس فإن الله خفف عنهن. طيب فمن جحد وجوبها، الذي يجحد الوجوب ينقسم إلى قسمين، إما أن يجحد وجوب الصلاة لجهل فهذا يعرف ولا يكفر، وإن جحدها عنادا وعلما هذا كافر. وهذه قاعدة احفظوها، أن جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة عنادا كفر، وجحد شيء من الدين جهلا ليس بكفر، لأن الجهل مرفوع والخطأ مرفوع في هذه الأمة، إلا أن يكون الجهل والخطأ عن عمد وقصد، مثل بعض الناس يقول ما بتعلم ثم يقع في جهالات وفي منكرات. ولا خلاف بين العلماء أن من جحد الصلاة يكفر، الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك كلهم يقولون من جحد الصلاة يكفر، وإنما الخلاف في من ترك الصلاة. فالجمهور يقولون إن ترك الصلاة لا يكفر، وبعض العلماء ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم يرون أن تارك الصلاة كافر. فالصلوات الخمس يجب على الإنسان أن يحافظ عليها، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. بعض الناس يتعمد ترك الصلاة قاعد ويسولف، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها. انتبه، الإنسان مسافر سمع أذان العصر وهو ناوي في الطريق أن يصلي العصر الظهر مع العصر، يجوز أن يتأخر، أو ولا يحل التأخير عن وقت وجوبها لناو جمعها. إذن يجب على الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، أو مشتغل بشرطها، إنسان يبحث عما يستر به عورته فأخر الصلاة حتى خرج وقتها ثم وجد ما يستر عورته، معذور معذور. ومثل هذا أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فإنه معذور، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال فإن تركها تهاونا بها، متهاون ما يصلي، مو منكر الوجوب، استتيب ثلاثا، ثلاثا قيل ثلاثة أيام وهو الصواب، ثلاثا قيل ثلاثة أيام وهو الصواب، فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه؟ الحاكم والقاضي أو المفتي، وليس أحد المسلمين. ومن الذي يقتله إذا لم ينفذ أمر الله ولم يتب؟ الحاكم أو القاضي أو المفتي، وليس هذا لأحد المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صييتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبلا القبلة، فإذا بلغ الحي على تلتفت يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
الأذان لغة الإعلام والإخبار، وأذن أي بمعنى أخبره، ومنه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، أي أخبر وأعلن بصوت مرتفع. وسمي الأذان أذانا لأن المنادي ينادي بصوت مرتفع أن حي على الصلاة حي على الفلاح. والأذان في حكم الشرع ألفاظ معلومة ينادى بها عند دخول وقت الصلاة. وأما الإقامة، الإقامة فعالة من أقام، وسميت الإقامة إقامة لأن المؤذن يقيم الناس الجالسين للصلاة. ومن هنا ندرك أن ما يفعله بعض الناس أنه يدخل المسجد فيقف أن هذا خطأ، ينبغي عليه أن يصلي أو يجلس حتى يسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، أو حتى يرى الإمام قد قام. حالتان، متى يقوم الناس؟ في حالتين: إما أن يروا الإمام قد قام، وإما أن يروا يسمع المؤذن قد قال قد قامت الصلاة فيقوم، ولذلك سميت إقامة. والأصل في الأذان إخبار الناس خارج المسجد، كذلك الميكروفونات في الخارج. والأصل في الإقامة أن يقيم لأهل المسجد، ولهذا أنا أرى أنه لا ينبغي أن يفتح الميكروفونات الخارجية في الإقامة، وهذا ما يجعل كثير من الناس اليوم يتأخرون عن الجماعة بسبب أنهم يقول لما نسمع الإقامة نقوم، لأن هذا فعل خلاف السنة. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر فيغلق الميكروفونات في الإقامة حتى يكون الأذان فقط، نفتح الميكروفونات في الأذان فقط. وأشنع من هذا ما يفعله بعض الناس أنه يفتح الميكروفونات الخارجية في قراءة الصلاة، هذا خلاف السنة. أنت تقرأ لمن؟ تقرأ للناس اللي في الشارع ولا تقرأ للناس اللي خلفك؟ يا إخوان، ترى بعض الناس يستخدم شعوره وإحساسه ويقدمه على الدين، هذا غلط. يقول خل الناس يجون، يجون الناس بطريقة بدعية، أما كفاك الأذان؟ ما يجوز هذا يا إخوان. هذا الأذان والإقامة مشروعان باتفاق المسلمين، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لا أذان ولا إقامة لغير الصلوات الخمس. خذوها قاعدة، أي صلاة غير الصلوات الخمس ليس لها لا أذان ولا إقامة. نعم، يمكن أن يقول الصلاة جامعة، صلوا أيها الناس، مثل في صلاة الاستسقاء مثلا يخبر الناس أنه في استسقاء بدون أذان بدون إقامة، يقول للرجال دون النساء، الأذان والإقامة سنة للرجال دون النساء. لكن لو أن النساء صلينا جماعة بمفردهن وأقمنا فلا بأس. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، وهذا قول الجمهور لحديث بلال رضي الله عنه. والإقامة 11 كلمة، والإقامة 11 كلمة بإفراد كلمات الأذان إلا التكبير مرتين وقد قامت الصلاة مرتين. وأما الترجيع هل هو ثابت؟ الجواب نعم، الترجيع ثابت كما في حديث أبي محذورة عند أبي داود وغيره، ولكن يفعل أحيانا، وإلا فأكثر أحوال بلال أنه كان يؤذن بلا ترجيع. بلا ترجيع، ما معنى الترجيع؟ أن يكرر مع نفسه المؤذن بصوت مرتفع يسمعه من قرب ولا يسمعه من بعد، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله، يرفع صوته أشهد أن لا، ثم يخفض صوته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، ثم يرفع صوته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فتصبح كلمات الأذان مع الترجيع كم كلمة؟ ها؟ شلون؟ زدنا الحين كم كلمة؟ 4 و5
19 كلمة
19 كلمة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والإقامة 11 عند الجمهور إلا الأحناف فإنهم يرون الإقامة كالأذان، والصواب قول الجمهور. قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. يا أخوان اللي بيصلي يصلي، ترى ما احنا مقيمين الصلاة لين خلص الدرس، يبلنا 3 دقائق بس، ما يخالف ما يخالف، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة العشاء مرة. نعم، جزاك الله خير، نحن في صلاة إن شاء الله. المؤذن ينبغي أن يكون أمينا. ما معنى أمين؟ يعني أمين يحافظ على الوقت، لا يؤذن قبل الوقت. وصيتا يعني صوته مرتفع. وقال بعض العلماء نديا، عالما بالأوقات أو عنده من يخبره بالوقت. اليوم عندنا الرزنامات. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا، قائما متطهرا. طيب لو أذن بغير وضوء يصح صلاته على موضع عال. طبعا هذا لأن الصوت ما كان يوصل، اليوم الميكروفونات توصل الأصوات. مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة، هذا مستحب. فإذا بلغ الحيعلة، الحيعلة قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تسمى حيعلة. قال: التفت يمينا وشمالا. بعض الناس يظن أن هذه سنة متروكة لأجل الميكروفونات، هذا غير صحيح. هذه السنة ينبغي العمل بها. ولا يزيل قدميه من جهة القبلة، يعني يلتفت يمينا وشمالا برقبته ورأسه لا بصدره وقدميه. قال: ويجعل أصبعيه في أذنه، يعني يجعل المسبحات في صماخ أذنيه هكذا حتى يكون الصوت أعلى وأندى. ويترسل في الأذان. معنى الترسل يعني أنه لا يستعجل ويمد المدود مدا، ويحذر الإقامة. معنى الحذر أنه يسرع في الإقامة. ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا في الأذان الثاني. والصلاة خير من النوم، من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ولا يقول صدقت وبررت لأن الحديث ضعيف. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، أي إلا لصلاة الفجر. يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر الأذان الأول قبل الوقت، الأذان الأول قبل الوقت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومن سمع المؤذن فيستحب له أن يقول كما يقول المؤذن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول لا إله إلا الله قال حقا لا إله إلا الله، بعض الناس يقول جل وعز، كل واحد يزيد من كيسه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقولوا مثل ما يقول، لا تزد. إلا في الحيعلتين فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، وقوموا إلى صلاتك.